رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذه أيضا فئة أخرى من الفئات التي تحدثت عنها هذه السورة العظيمة، وجل حديث السورة عن ثلاث فئات: فئة المنافقين، وفئة المؤمنين الصادقين المخلصين، وفئة الأعراب. فكل أولئك تحدثت عنهم هذه السورة بجلاء، وبينت صفاتهم وميزت خصائصهم، ومع شبه مقارنة بين كل فريق وفريق، وبخاصة بين المنافقين والمؤمنين. فإن هذه السورة دلت على علائم أهل النفاق وبينت كثيرا من خصائصهم التي يوشك أن يرى المؤمنون المنافقين على أجل الصورة. وبينت أحوالهم على ما سبق تفصيله، سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة، في حال الحرب، في حال السلم، في حال الإنفاق، في حال المواقف من المؤمنين، والمواقف من المستضعفين، والمواقف من المسرين، والمواقف من ذوي الحاجات وذوي العاهات، وغير ذلك من المواطن والأحوال التي تمر على الناس في حياتهم، وما يجري في هذه الدنيا من سنن الله عز وجل التي تكشف عن خصائص الناس ومعادن النفوس. وكل ذلك بينته هذه السورة بجلاء وتمام ووضوح. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فالفئة الثالثة كما قلنا فئة الأعراب، والأعراب بينت الآيات السابقة شيئا من خصائصهم، على أن الأعراب ليسوا كلهم سوء، وإنما فيهم وفيهم كما هو شأن الله عز وجل في خلقه، وقد أشرنا إلى ذلك بالأمس في قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إذن الأعراب فيهم وفيهم، وإن كان يغلب عليهم الجفاء ويغلب عليهم الجهل، لكن فيهم من آمن صدق في إيمانه، فيهم من آمن صدق في إيمانه وأخلص في اتجاهه، ولكنه قد لا يستطيع أن يتخلى عن الجهل وعن الجفاء إلا إذا هاجر وتحضر، فحينئذ يكتسب صفات أهل المدن من الطاعة والرغبة في العلم والليونة في الطبع، لأن يعني الأعراب شأنهم الغلظ في الطبع والجفاء في العلاقات ونحو ذلك كما هو معروف. ثم ذكر الله عز وجل فئة خاصة بعدما ذكر جنس الأعراب، حينما قال الأعراب وأشد كفرا ونفاقا ومن الأعراب يوم الأعراب، ذكر فئة خاصة قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني حول المدينة الأعراب الذين حول المدينة فيهم منافقون، وممن التي تفيد التبعيض، وممن حولكم من الأعراب منافقون، كأن فيه نوعا من تحذير، وأن من حولكم من الأعراب ينبغي أخذ الحذر والحيطة في التعامل معهم. ولهذا أورد الشيخ ابن كثير رحمه الله حديثا يدل على شيء من هذا في في قوله تعالى قال في عن جبل مطعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب، وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحابي منافقين، ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له. فعلى كل حال القرآن لم يشأ أن يذكر أناسا بأعيانهم، وإنما دل على صفاتهم، ولهذا كان يقول ومنهم من يقول ذلي، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. فهو لا يدل عليهم بأعيانهم، وإنما يبين خصائصهم وصفاتهم. وإن كانت السيرة وأسباب النزول حذرت لنا بعض الأسماء، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. أيضا لما كان الكلام عن الأعراب، ومعروف أن الأعراب هم الذين خارج المدن وسكان البادية الرحل الذين لا يستقرون في مكان، ذكر الله عز وجل أن في المدن منافقين، وفي المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيها منافقون، بل مردوا على النفاق. مردوا بمعنى مرنوا واستمرأوا النفاق واستساغوه وصار لهم عادة وديدنا، هذا معنى مردوا. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق على معنى، وهذا أيضا إشارة كما ذكرنا في أكثر المناسبة أن ليس هناك فضل لجنس على جنس، ولا لبلد على، أو أن البلد لا تقدس أحدا، وإن كان لبعض البلاد من الخصائص وليس لغيرها، كتشريف الله عز وجل مكة وتشريف المدينة فهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحدث الوقوع الإسلام بعد مكة، وإن كان ثمة خلاف بين العلم هما أفضل مكة أو المدينة، وأشرنا إلى هذا في الكلام على الأحكام. ولكن على الرغم مما تجلت فيه النصوص بإثبات الخيرية والفضل لمكة والمدينة، شرفهم الله وزادهما تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، إلا أن البقاع لا تقدس أحدا، ولا يقدس ولا ينفع العبد إلا إيمانه وعمله الصالح، فهم منسبون لأهل المدينة، ومع ذلك مردوا على النفاق. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يعني كأن النفاق أصبح لهم عادة وسنة وديدنا، واستبرعوه واستساروه ولا يعيشون إلا في أجوائه. إذن يخطئ بعض الناس حين يظن مثلا أنه حينما يكون في بلدة مقدسة أو في بلدة طاهرة باركها الله عز وجل أنه لا يضره أن يفعل ما فعل، أو أن مجرد المجاورة لهذا البلد تغنيه عن الإيمان والعمل الصالح. هذا لا ينبغي أبدا أن يدور في خلد مسلم. إنما لا شك أن البلاد المباركة إذا وفق العبد إلى الإيمان والمعتقد الصحيح والعمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه ينيله بركته. فبركة البلاد المباركة لا تنال الفسقة ولا تنال الكفار ولا تنال المقصرين الذين لا يتعلقون بربهم ولا يحسنون العمل لله ولا يصدقون في معتقدهم، فإن هؤلاء على خطر عظيم. وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، كما قلنا ليس ثمة فضل لجنس على جنس، ولا بلاد تعظم ساكنيها لمجرد أنهم سكنوها، وإنما يعظمون ويرتقون بالإيمان والعمل الصالح. ولا شك أن بركة البلاد تنفع، لكنها لا تنفع إلا المؤمنين بنفع الله عز وجل وبمشيئته سبحانه. وكما يقال في الشفاعة يقال في البركة، كما قلنا في أكثر المناسبة في الشفاعة لا شك أن الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والصالحين يشفعون والأفراد يشفعون، ولكنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى استواه الله، ولا يشفعون إلا بإذن الله، لا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله. لماذا؟ لأن الشفاعة تكريم، تكريم من الله للشافع. كذلك الحد بالنسبة للبركة، البركة ميزة من الله عز وجل لهذا البلد ولكل ما باركه من بلاد. فالله عز وجل بارك مكة كما هو معلوم، والمدينة فيها خيرها، والمسجد الأقصى وما حوله مبارك. ولكن هذه البركة لا ينال الإنسان بمجرد أن يوثق جسده على ترابها، هذه مهازل، وإنما بحسن التوجه إلى الله عز وجل وحسن الاعتقاد فيه مع العمل الصالح. كما يقال في الشفاعة يقال بالبركة أو يقال في البركة. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فهذا يدل أيضا على ما ينبغي أن يقف عنده أهل العلم والدعوة بخاصة وعموم المسلمين بعامة، وهو أنه لا ينعت شخص بعينه بأنه منافق. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل أنه لا يعلمهم وإنما علمهم إلى الله والمطلع على حقائقهم هو الله، فإن من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحق بأن يعرف قدره وأن يعرف مقامه وأن لا يسارع بإغفاء أي صفة من الصفات على إنسان بعينه، إلا من أظهر ما شيئا. الذي يظهر لا شك أنه لو أظهر كلمات كفر أو أظهر كلمات رزق أو أظهر معاصي فإن هذا يعامل على ما أظهره. أما مجرد أننا نحاسب الناس على ظنوننا وعلى تفسيراتنا لأفعالهم أو لأقوالهم بينما أقوالهم تحتمل هذا وغيره، فإن هذا أمر فيه خطورة. إلا ما ظهر كما قلنا. أما مجرد أنها تخرج كلمة محتملة لهذا وهذا ثم نحملها على السوء بينما نستطيع أن نحملها على الخير، فمعلوم أن هذا ليس من مسالك المسلمين. الله عز وجل يقول لنبيه في المنافقين لا تعلمهم نحن نعلمهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بعض على النفاق، لأن الله عز وجل يقول ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. إذن هناك فئات لا شك علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قد يكون سمى بعضه لبعض الصحابة حذيفة رضي الله عنه. ولهذا أيضا ورد الشيخ كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض المنافقين كما أشار إلى حديث في 12 رجلا من المنافقين إلى آخره، وقيل 6 وقيل 15 وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل. وذكر الله عز وجل أيضا وهذه قاعدة مهمة جدا حقيقة في قضية الإنسان لا يسارع في الحكم على الأشخاص بأعيانهم، والله عز وجل ذكرنا من سير الأنبياء أنهم يتبرؤون من أن يكون لهم شيء من مثل هذا أو أنهم يطلعون على مكنونات الصدور، كما قال عز وجل عن نبيه نوح وما علمي بما كان يعملون، وما علمي بما كان يعملون لا أعرف. وكذلك أيضا قال عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه، وقال قبل أن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فتبرعوا من أن يعلموا غير ما يعلمهم الله عز وجل إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه أطلعهم الله عليه من غيره. وكذلك أيضا قال شعيب عليه السلام بقية الله وما أنا عليكم بحفيظ، وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، وقال هنا لا تعلمهم نحن نعلمهم، فهذا أدب ينبغي أن يتحلى به عموم المسلمين وبخاصة أهل العلم والدعوة والمشتغلين بالإصلاح الاجتماعي وينشغون الخير بين الناس. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، هذا وعيد شديد على هؤلاء المنافقين وأنهم عرضة للعذاب مرتين، بل كأنها ثلاث مرات سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، نسأل الله السلامة، فكأن ثلاث مرات. فقيل إن نعذبهم مرتين، قيل عذابهم في الدنيا وعذاب القبر وعذاب العظيم وعذاب الآخرة، وقيل من العذاب الذي ينالهم ما يكون في المؤمنين من عزة وفي الإسلام من قوة، فإن هذا عذاب للمنافقين لأنهم لا يحبون هذا. وكذلك أيضا ما ذكر الله عز وجل في مقامات أخرى أن الله يعذبهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فأيضا هذا نوع من العذاب. فكثير من الأحوال والأوضاع تكون عذابا للمنافقين، قد يكون عذابا حسيا وابتلاء ماديا، وقد يكون عذابا في صدورهم وضيقا وحرجا وعيشة نفدة، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال سبحانه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا هو شأن القرآن، يخاطب النفوس ويبين طبائعها ويبين أحوالها ويبين مواقفها، ففيهم المنافقون الخلق صلى الله عليه وسلم، وفيهم المؤمنون الخلق، وفيهم من يصيبه ضعف بشري ثم يعود إلى ربه ويرجع، وفيهم المخلقون الذين يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا. والله سبحانه وتعالى بين جميع أصناف وبين جميع الطبائع، ثم بين جزاء كل. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال هنا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إما أن يكون هؤلاء من المنافقين الذين نافقوا ثم عادوا وتابوا، أو عملوا أعمال منافقين من تقاعد أو تخلف أو تكلموا في ظهور المؤمنين أو نحو ذلك ثم تابوا ورجعوا. وذكر الشيخ كما ذكر غيره أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال بعضهم يعني أبو لبابة فقال بعضهم يعني بعض المفسرين إنهم أبو لبابة خمسة معه، وقيل وسبعة معه، وقيل وتسعة. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. فإذا هذه بعض أحوال تمر على النفوس، وكل من رجع إلى الله قبله الله، والله عز وجل لا يضيع على عبده مثقال ذرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمخلطون الذين يعملون صالحات ويعملون سيئات لا شك أنهم على خطر عظيم، ولكن من تاب تاب الله عليه. وسبب النزول هذا يوضح أولا علاء الصدق على هؤلاء الذين ظهر فيهم خلط وظهر منهم أعمال لا تظهر إلا من النفاق، ولكنهم أحسوا بذنبهم وخافوا عاقبة أمرهم فربطوا أنفسهم بسوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن توبتهم وعن ندمهم، وقالوا لا يطلقنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه ومنقلبه من تبوك ولما تنزل عليه من الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم فإن الله توقف في حال كثير منهم، قال حتى ينزل فيهم، فنزلت هذه الآية فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تشير إلى توبتهم كما يقول أهل العلم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وإن كان عسى للترجي، وهذا كما يقول العلماء إن عسى ولعل من الله واجبة، يعني أن الله تاب عليهم، ولكن أيضا في ظاهر معناها تدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون على خوف، ينبغي أن يكون على خوف فيعمل وهو خائف، ويعمل وهو وجل، ويعمل وهو مشفق، من الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا شك أن السلامة وحقيقة الفقه في دين الله أن الإنسان يعمل ويجتهد ويكون على حال بين الرجاء والخوف، يخشى أن يرد عمله إما لرياء وإما لسمعة وإما لأي سبب من الأسباب، كما أن يجتهد ويعمل وهذا الخوف لا يجعله يتطاعس ويأس، وإنما أيضا يطمع في رحمة الله ويعمل، وإن كان ثمة خطأ فيرجو من الله تغفيره ومغفرته. فحال المؤمن السوي أن يكون بين الخوف والطمع وبين الأمل، و لا نقول اليأس، وإنما بين حال وسط بين الرجاء والخوف. فيتبين هذا أن هذه الجهات الثلاث تبينت أحوالها، بل قد يكون هناك رابعة أيضا، المؤمنون والمنافقون وبذائع الأعراب والمخلطون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهناك إشارات في آيات أخرى إلى المخلطين كما قلنا في قوله سبحانه: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته يعفو ويصفح ويغفر لمن صحت نيته وصدقت توبته. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أنا نلاحظ هذا إن شاء الله، هذه ملاحظة على قول المصحف: هل على تارك أذكار الجلسة بين السجدتين من السجود؟ لا يبدو هذا، أن من ترك أذكارا أو أشياء قولية مطلوبات قولية أنه لا يلزمه سجود السهو، وإن كان مخطئا مقصرا إذا تركها عمدا، لكن لا يلزمه سجود السهو. هل أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء على يعني الراجح؟ نعم، الراجح أنه ينقض الوضوء، لأن فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. ما حكم من ينكر حديثا شريفا مولودا في الصحيحين متعمدا؟ إذا كان له شبهة على معنى أنه مثلا يقدح في أحد رجال السند أو بشبهة ظاهرة له، فنجعه أولا ظاهر الحال أنه مخطئ وظاهر الحال أنه مقصر، لكنه لا يصل إلى خطأ إذا كان من أهل العلم وله شبهة أو له نظر في الرجال وعلوم الإسلام، فهذا لا يكون حاله كحال من ينكر جزافا. هل يقع التشهد في سجود السهو؟ لا، إنما سجود السهو يكون بعد الفراغ لنا التشهد. هل يجوز التمسح بجدران الكعبة؟ لا، إنما الملتزم يلتزم الحاج ويلتزم كان معتمرا أو حاجا حتى كان طائفا أو متعبدا، يلتزم في الملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود، كما أنه يمسح الركن اليماني ويمسح الحجر الأسود، أما ما عدا ذلك فلا يفعل. رسلت مع زوجي مسلمة تسأل تقول: رسلت مع زوجي لزيارة أقاربنا في مكة، وكنت قد عزمت أدخل مكة محرمة بعمرة، وفعلا أحرمت وقلت إن حبسني حابس في محلي حيث حبسني وبدون عذر قاهر عدلت عن إتمام العمرة، وعدنا أنا وزوجي إلى البلد الذي قدمنا منه، وكنت أعتقد أن علي أن أذبح ذبيحة ووزيع مكة على الفقراء، ولم أفعل. الآن أني ندمت، ما هو العمل الذي يمكنني عمله لأكفر عن ذنبي علما أنه قد مضى على الموضوع أكثر من 8 أشهر؟ لا شك أن الشرط ينفع إذا كان الإنسان بعيدا، بدأ له عذر بأن قال: وإن حبسني حابس سمح لي حيث حبسني، فإذا بدأ عذر كحيض مثلا أو مرض إما له أو لمرافقه أو لمن تعلق به وصار كأنه يعوقه، فإن هذا ينفعه الشرع. أما إذا لم يكن حابس ولا يوجد حابس فإن الشرط لا يعمل، لأنه قال: وإن حابسني حابس ولم يجد حابس. والذي يلزمنا السائلة أن فعلا يعني كأنها تقول وبدون عذر قاهر، فالذي يبدو أنها لا زالت على إحرامها منذ ذلك الوقت، فتعود إلى البيت و تكمل عمرتها طوافا وسعيا وتقصيرا، وإذا كان زوجها قد وطئها في هذه المدة فتذبح فدية شاة يعني وتغازيها في مكة، وهذا الوضع يفسد العمرة، هذا الوضع يفسد العمرة. ومع هذا كما قلنا تمضي فيها تطوف وتسعى وتقصر ثم تقضي مرة أخرى، لأن الوطء قبل التحلل الأول يعني وهو إذا حصل هذا الوطء وقبل الطواف وقبل السعي فإنه يفسدها، ومع هذا تمضي فيها أي تطوف وتسعى وتقصر وتلمع ثم تقضي هذه الأمر مرة أخرى. هذا هو الذي يبدو والله أعلم. شخص له أطفال تختلف أعمارهم ولا يجب عليهم النفقة الواجبة تاركا ذلك العبء على كاهل أمهم، فهل على الأم أن ترفع دعوى عليه المحكمة مطالبة بذلك بالنفقة مع العلم أن الأب مسلم؟ نعم، الأصل في النفقة أنه مطالب بها الأب، الأم لا يلزمها نفقة، الأم لا يلزمها نفقة، فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة، لكن قد يكون من المستحسن أن تحل المسائل من غير لجوء إلى المحاكم، لأن لجوء المحاكم غالبا يورد في الصدور حدثات وكما يقال يعقد المسائل كثيرا، لكن فعلا إذا لم يكن حل إلا باللجوء إلى المحاكم فلها أن ترفع، لأن النفقة مطالب بها الأب وليس الأم. إذا دخلت المسجد وقد انقضت الصلاة ووجدت رجلا يقضي بعض الركعات فهل يجوز أن أتخذه إماما وأصلي معه؟ لا مانع، يجوز. ما حكم قول يا سيدي فلان أو يا سيدي فلان أو يا مولاي أو يا مولانا؟ مثل العبارات التنزع عنها أو لا، التنزع عنها أو لا فلا يسود أحد، وكذلك يرى أصلا المولى هو الله عز وجل، وإن كانت مولى تطلق على السيد وتطلق على العبد، مولى تطلق على السيد وتطلق على العبد، فالسيد يقول لعبده يا مولاي يعني عبدي، والعبد يقول لسيدي يا مولاي معنى يا سيدي، وغالبا طبعا يطلقها الناس يريدون يا سيدي يا مولاي، يريدون بها الاحترام والتقدير، ولكن المولى هو الله عز وجل، فالأولى الابتعاد عن مثل هذه العبارات المشتبهة. ما حكم كتابة عبارة ولي أمركم أو الأمر لكم أن طرح اقتراح أو إلى آخره؟ هذا على حسب العرف الذي يبدو أن على حسب مقصود الأمر لكم يعني على ما في هذا الشأن المفروض بخط إذا كان هو المسؤول، إذا كان هو المسؤول أو إذا كان هو الذي له قدرة على أن ينفذ ما طلب منه أو ما رغب إليه فيه، وإن كان قد يستحسن يقول الأمر بعد الله لكم يكون أحسن أولى، أو الأمر لله ثم لكم فإن هذا أجود. إذا لبس المحرم ثيابه قبل التقصير جاهلا أو ناسيا ثم الحكم لا شيء عليه، وإنما ينزع حالا ثم يقصر. ما حكم الحجاب القفازين للمرأة المحرمة؟ القفازان لا تلبسهما المرأة المحرمة، أما الحجاب اللي هو تغطية الوجه فتغطي وجهها عند الرجال الأجانب، لكنها لا تلبس البرقع ولا النقاب، لا تنتقب ولا تلبس البرقع، لكنها تغطي وجهها بحيث تسدل خمارها على وجهها، لكن من غير نقاب ومن غير برقع. ما حكم من طاف ثم خرج من الحرم قبل أن يتم الطواف؟ وهل الدخول بالصلاة على جماعة يقطع الطواف ويبدأ نية من جديد؟ إذا قطع إذا نوى الطائف قطع طوافه وهو في أثنائه لم يتمه فإنه ينقطع ويفسد، إذا نوى قطع وإن قطع وفسد، أما إذا أقيمت الجماعة ولم يريد قطعها وإنما يريد أن يواصل بعد الصلاة فإنه يواصل ويبني على ما مضى، يبني على ما مضى ما دام أنه لم يقطعه وإنما أراد أن يصلي حينما أقيمت الصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.